والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، الكلام في الصفات والأخلاق للنبي صلى الله عليه وسلم، فقد جمع الله جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم حسن الخلق وحسن الخلق صلوات الله وسلامه عليه، فهو أحسن الناس خلقا كما بين ذلك ربه جل وعلا بقوله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. كما أن الله جل وعلا تفضل عليه بحسن خلقه، فهو أحسن الناس خلقا عليه الصلاة والسلام، كما وصفه الواصفون ووصفوا ما اشتمل عليه جسده الكريم من الصفات والأوصاف الحميدة، فهو جل وعلا موصوف بالصفات التي هي أعلى ما يمكن أن يتصف بها بشر، فهو في صفات البشرية أخذ أكملها وأتمها صلوات الله وسلامه عليه. وقد تقدم لنا وصف أم معبد الخزاعية رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم لما مر بخيمتها وحلب من الشاة الضعيفة اليابسة، فاستخرج منها بإذن الله اللبن الغزير الذي شربت هي منه وشرب منه رفقة النبي صلى الله عليه وسلم، وشرب هو صلى الله عليه وسلم منه، ثم ملأ الإناء وتركه عندها، فتعجبت لما اطلعت عليه من صفات النبي صلى الله عليه وسلم خلقا وخلقا، فوصفته لزوجها أكمل صفة، فوعد زوجها بأنه سيلحق به ويتبعه، وهي رضي الله عنها معدودة من الصحابيات، فهي صحابية يترضى عنها. قالت أم معبد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تصفه لزوجها، وقد مر علينا في الدرس السابق ونحب أن نقرأه الآن، ثم نأخذ وصف علي رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم نبين معاني الفقرات والكلمات التي اشتمل عليها وصف علي. وأما وصف أم معبد فقد مر علينا في الدرس الماضي. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: جمال الخلق.
نعم. قالت أم معبد
الخزاعية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تصفه لزوجها حين مر بخيمتها مهاجرا
من مكة إلى المدينة، ومعه أبو بكر وغلام لأبي بكر وابن أريقط دليلا لهم. نعم.
ظاهر الوضاءة، أبلج الوجه، حسن الخلق، لم تعبه ثجلة ولم تزر به صعلة، وسيم قسيم، في عينيه دعج، وفي أشفاره وطف، وفي صوته صحل، وفي عنقه سطع، أحور أكحل، أزج أقرن، شديد سواد الشعر، إذا صمت علاه الوقار، وإن تكلم علاه البهاء، أجمل الناس وأبهاهم من بعيد، وأحسنه وأحلاه من قريب، حلو المنطق، فضل لا نزر ولا هدر، كأن منطقه خرزات نظمن يتحدر. ربعة، لا تحقمه،
لا تقحمه
عين من قصر، ولا تشنؤه من طول، غصن بين غصنين، فهو أنظر الثلاثة منظرا، وأحسنهم قدرا، له رفاق يحفون به، له رفقاء يحفون به، إذا قال استمعوا لقوله، وإذا أمر تبادروا إلى أمره، محفود محشود، لا عابس ولا مفند، لا عابس ولا مفند.
هذا وصف أم معبد رضي الله عنها. ويأتي وصف علي رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو ينعت رسول الله صلى الله عليه وهو ينعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم يكن بالطويل الممغط ولا القصير المتردد، وكان ربعة من القوم، ولم يكن بالجعد القطط ولا بالسبط، وكان جعدا رجلا، ولم يكن بالمطهم ولا المكلثم، وكان في الوجه تدوير، وكان أبيض مشربا، أدعج العينين، أهدب الأشفار، جليل المشاش والكد، دقيق المسربة، أجرد شثن الكفين والقدمين، إذا مشى تقلع كأنما يمشي في صبب، وإذا التفت معا، بين كتفيه خاتم النبوة، وهو خاتم النبيين، أجود الناس كفا، وأجرأ الناس صدرا، وأصدق الناس لهجة، وأوفى الناس ذمة، وألينهم عريكة، وأكرمهم عشرة، من رآه بديهة هابه، ومن خالطه معرفة أحبه، يقول ناعته: لم أرى قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم.
هذا وصف علي رضي الله عنه، وبعض كلماته واضحة جلية، وبعضها تحتاج إلى إيضاح. وقد جاءت صفات النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم وفي جامع الترمذي وفي البداية والنهاية لابن كثير رحمة الله على الجميع، وصفوه صفات واضحة جلية، كأن المرأة ينظر إليه عليه الصلاة والسلام. الممغط المتناهي في الطول، يعني ليس ممغط، ليس متناهي في الطول. الجعد ملتوي ومنقبض الشعر، يعني ليس شعره متلوي. القطط شديد الجعودة، يعني مرسل الشعر. السبط المسترسل، يعني شعره مسترسل ليس متعقد. المطهم منتفخ الوجه، يعني ليس كذلك، ليس بالمطهم، المنتفخ الوجه. وقيل المطهم الفاحش في السمن، وهو بمعناه يعني منتفخ وجهه لسمنه. وقيل هو النحيف الجسم، يعني ليس نحيف الجسم ولا ممتلئ الجسم بل هو في الوسط. المكلثم هو اجتماع لحم الوجه بلا جهومة. فليس بالمكلثم يعني ليس مجتمع لحم وجهه يعني منتفخ، وإنما هو منبسط. أهدب الأشفار يعني في هدب عينيه طول، زيادة في الجمال. هو طويل شعر الأجفان. جليل المشاش هو صفته جليل المشاش، أي عظيم رؤوس العظام كالمرفقين والكتفين والركبتين، يعني ليس ناحل العظام وإنما هي متينة. عظامه صلى الله عليه وسلم تعطيه زيادة قوة وشجاعة في مقابلة الأعداء صلوات الله وسلامه عليه. الكتد مجتمع الكتفين وهو الكاهل. جليل المشاش والكتد. أجرد هو الذي ليس على بدنه شعر، يعني ما فيه شعر بدنه سوى المسربة التي ذكرها. المسربة الشعر الدقيق الذي كأنه قضيب من الصدر إلى السرة، شعر من الصدر إلى السرة بمثابة الخيط. الشثن الغليظ الأصابع والكفين والقدمين، يعني ليست أصابعه وكفيه رخوة بل فيها قوة وصلابة. البديهة المفاجأة. إذا مشى تقلع كأنما يمشي في صبب، يعني سريع الممشى كأنه يمشي في منحدر. ولذا يقول أحد الصحابة رضي الله عنه: كنا نمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم فلا ندركه إلا بشدة منا، بينما هو ماشي عادي مستريح. يعني نحن نجهد في أن نلحقه وهو يمشي مطمئن، ما في إجهاد، كأنما يمشي في منحدر. وإذا التفت التفت جميعا، يعني ما كان ينوي عنقه وإنما يلتفت بكله إذا نودي أو تكلم عليه من خلفه أو طلبه أو نحو ذلك، التفت إليه بكله عليه الصلاة والسلام. بين كتفيه خاتم النبوة، في طرف كتفه الأيسر خاتم النبوة، علامة النبوة. خاتم النبوة هذا كالحبيبات وكالثآليل مجتمعة بقدر حب القهوة ونحوها علامة النبوة، وهي التي يتميز بها الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ولهذا لما كان سلمان الفارسي رضي الله عنه يتفقد أحوال النبي صلى الله عليه وسلم وهو عامل ليهودي في المدينة لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يتعرف عليه، هل هو النبي الذي ذكر له مشائخه من قبل قالوا الحق ببلاد فيها حرة هي مهاجره. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم جاء بطعام رضي الله عنه وقال أنت رجل غريب وهذا صدقة مني لك، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاه الصحابة وقال كلوا ولم يأكل منه، لأنه عرف سلمان أنه لا يأكل الصدقة لينظر، فقال هذه واحدة. ثم أتى في اليوم الثاني بطعام وقال أنت رجل غريب وهذا هدية مني لك، فأكل منه النبي صلى الله عليه وسلم وأكل منه الصحابة، قال هذه ثانية. ثم أخذ يدور على النبي صلى الله عليه وسلم ليطلع على كتم على خاتم النبوة، فشعر به النبي صلى الله عليه وسلم بقصده، فأرخى رداءه صلى الله عليه وسلم، فلما رآه سلمان انكب عليه يقبل النبي صلى الله عليه وسلم ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فخاتم النبوة معلوم لدى السابقين بأن كل نبي يبعثه الله جل وعلا في خاتم النبوة على طرف كتفه الأيسر صلوات الله وسلامه عليه. بين كتفي خاتم النبوة وهو خاتم النبيين. أجود الناس كفا، يعني إذا أعطى يعطي الجزيل صلى الله عليه وسلم، ويعطي مما عنده عليه الصلاة والسلام ولا يبخل. وكما تقدم لنا أنه أعطى رجلا 100 من الإبل ثم استزاد فأعطاه 100 من الإبل ثم استزاد فأعطاه 100 من الإبل، 300 من الإبل عطية واحدة في مجلس واحد لرجل واحد صلوات الله وسلامه عليه. وأعطى رجلا آخر غنما بين جبلين لا يحصيها العد، فهو يعطي العطاء الجزيل صلى الله عليه وسلم، وعطاؤه لا تبذير وإنما عطاء للإسلام. فهذا الذي أعطي الغنم بين الجبلين ذهب إلى قومه وقال يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، يعني أسلموا للإسلام وأسلموا للعطاء لعطاء محمد يعطي العطاء الجزيل. وأجرأ الناس صدرا، يعني قوي القلب والجأش لا يخاف ولا يكون عنده شيء من الرعب حتى لو كان في ضيق أو شدة، فهو متكل على الله جل وعلا. ولما خاف عليه أبو بكر رضي الله عنه قال له ما ظنك باثنين الله ثالثهما، لا تحزن إن الله معنا، فهو يهدئ ويقوي من عزيمة أبي بكر ويذهب الخوف من نفس أبي بكر رضي الله عنه. وأصدق الناس لهجة، هو الصادق الأمين صلوات الله وسلامه عليه، والمعروف من شبابه أنه لا يكذب أبدا، وكان يلقب عند كفار قريش بالصادق الأمين، ما يعرفون أصدق منه ولا يعرفون أكثر أمانة منه صلى الله عليه وسلم. وأوفى الناس ذمة، فهو عليه الصلاة والسلام إذا أعطى الذمة لأحد والعهد لأحد لا ينقض ولا يفكر في النقض ولا في الخيانة عليه الصلاة والسلام، فهو معصوم من الصفات الذميمة القبيحة، معصوم منها صلى الله عليه وسلم كما وصفه ربه وإنك لعلى خلق عظيم. وألينهم عريكة، سمح وسهل، ويخاطبه الصغير ويخاطبه الكبير وتخاطبه المرأة، ويقف مع الرجل ويقف مع المرأة عليه الصلاة والسلام، لين العريكة، ما يهاب أو يخاف منه. وأكرمهم عشرة، إذا عاشر جليسة أو زوجة أو صاحبة فهو عليه الصلاة والسلام كريم المعاشرة، ما يعنف ولا يسب ولا يذم. وما مد يده لضرب أحد انتقاما لنفسه صلى الله عليه وسلم كما وصفته عائشة، إلا أن يكون ذلك في سبيل الله في قتال الكفار. من رآه بديهة هابة، يعني ألقيت عليه المهابة، يعني أول ما يقابله الشخص يجله ويحترمه، ما يستسهل شأنه وأمره، ألقيت عليه المهابة، وإن كان سهل وسمح، لكن أول ما يقابله المرء يكون عنده مهابة له. من رآه بديهة هابة، بديهة يعني أول ما يراه، ومن خالطه معرفة أحبه، يعني إذا عندما يقابله المرء يهابه، لأن الله جل وعلا ألقى عليه المهابة والاحترام والتبجيل والتوقير، لكن إذا جالسه المرء وتحدث معه أحبه، تزول المهابة والخوف الذي يكون عند من يقابله. يقول ناعته، يعني واصفه، لم أرى قبله ولا بعده مثله، ما رأى صفاته هذه في شخص قبله ولا رآها في شخص بعده، يعني بعد ما رآه اجتمعت فيه صفات الحسن كلها رضي عليه الصلاة والسلام.
نعم.
وفي رواية عنه،
وفي رواية عنه عمن؟ عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أقرب الناس إليه، وهو الذي خالطه من قبل النبوة وبعدها، لأنه من حسن حظ علي رضي الله عنه وتوفيقه أن كان في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أيام صغره مع أبي طالب يحوطه ويحميه ويتولاه وينفق عليه، فلما كبر النبي صلى الله عليه وسلم وتزوج ورزقه الله، قال لأسرته لأعمامه وبني عمه، قال أبو طالب أولاده كثير وحاله ضعيفة، فلا بد أن نقوم معه على أولاده، أنت يا العباس تأخذ وأنا آخذ وحمزة يأخذ، وهكذا من أولاد أبي طالب، لأن أولاد أبي طالب كثير. فكان من حسن حظ علي رضي الله عنه أن كان في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، هو نصيب النبي صلى الله عليه وسلم من أولاد أبي طالب، ولهذا كان رضي الله عنه أول من آمن من الصبيان، لأنه آمن وهو صبي رضي الله عنه قبل أن يبلغ الحلم. فهو عاشر النبي صلى الله عليه وسلم معاشرة تامة، وعرفه وسبر حاله وقدم نفسه رضي الله عنه رخيصة في حماية النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الفدائي حقا حينما نام في فراش النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الهجرة، يعني خاطر بنفسه مخاطرة عظيمة فحفظه الله، عامله الله جل وعلا بقدر نيته فما ناله سوء رضي الله عنه وأرضاه. وإلا فعشرة من شبان قريش من أقويائهم وأشدائهم، منهم أو يترأسهم أبو جهل اللعين، عشرة كل واحد معه سيف مسلول على يريدون ساعة ما ينهض النبي صلى الله عليه وسلم من فراشه يبادروه بالسيف حتى يتفرق دمه في القبائل، ما يكون عند بيت من بيوت قريش، وإنما كل واحد من هؤلاء العشرة من فخذ ومن بيت من بيوت قريش، فيقضون عليه في لحظة حينما يرفع رأسه من فراشهم يرقبونه من سائر الباب ينظرون إليه. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا رضي الله عنه أن ينام في فراشه، فاستمع وأطاع ونام في فراش النبي صلى الله عليه وسلم. أكبر مخاطرة يخاطر الرجل بعمره، يرى علي رضي الله عنه، يرى الجماعة ينتظرونه، وساعة ما ينهض رأسه سيبادرونه ولن يميزوا بين هل هو محمد أو علي، لأن هذا فراش محمد. فنام في فراش النبي صلى الله عليه وسلم فحفظه الله جل وعلا ولم ينالوه بسوء. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم وعلي في فراشه ومر على هؤلاء العشرة فأخذهم النوم بأمر الله تبارك وتعالى، وذر على رؤوسهم التراب، مر عليهم واحد واحد وذر على رؤوسهم التراب وسار عليه الصلاة والسلام لأبي بكر الصديق، وخرجوا إلى غار ثور. فمر بكفار قريش بهؤلاء الشبان العشرة، مر بهم واحد قال ماذا تنتظرون قبحكم الله؟ قالوا ننتظر محمد إذا مر، إذا انت هذا في فراشه وينظرون إلى فراشه، إذا مر بنا ضربناه ضربة رجل واحد. فقال أخزاكم الله، مر بكم محمد وذر على رؤوسكم التراب ومشى وما رأيتموه. لو كان عندهم عقول في تلك الساعة لعرفوا أنه حماية الله جل وعلا. فرفع كل واحد منهم يده على رأسه، فإذا التراب على رأسه علامة أنه ذر على رؤوسهم التراب، ونظروا في الفراش لفيه الرجل ينتظرونه يقوم حتى يبادروه، فإذا هو علي رضي الله عنه، وعلي ما يريدونه، فهو محمي بحماية الله تبارك وتعالى. وعلي ملازمه من الصغر كما قال وحشي بن حمير الذي قتل حمزة رضي الله عنه وأرضاه، لما قال له كفار قريش إن قتلت محمدا فلك كذا وكذا، أعطوه شيئا جزيل، وإن قتلت علي فلك كذا دون ذلك قليل، وإن قتلت حمزة فأنت حر ولك كذا. يقول فنظرت فإذا محمد محمي، ما يمكن أقرب منه، ما أستطيع بحماية الله تبارك وتعالى. وإذا علي كالأسد لا يقرب منه أحد إلا قضى عليه، فاستغفلت حمزة وهو لاحق لعدد من المشركين، فجئته من الخلف وأرسل عليه النبل فقتله رضي الله عن حمزة وأرضاه. وتعجب النبي صلى الله عليه وسلم لما أسلم حمزة، لما أسلم وحشي قال له كيف قتلت حمزة؟ لن تكفأ له، وكيف قتلته؟ فأخبر كيف قتل بأنه كان مقبل على عدد من المشركين وأتاه من الخلف وأرسل له النبل فقتله. وقبل من النبي صلى الله عليه وسلم من وحشي إسلامه وقال لا ترك عيني بعد الآن، ما يحب أن يراه، وقد قتل حمزة رضي الله عنه وأرضاه. فتحرى وحرص على قتل حمزة من أجل أن يظفر بالحرية من كفار قريش لأنه رقيق. وفي رواية عنه أي عن علي رضي الله عنه وأرضاه، نعم،
وفي رواية عنه أنه كان ضخم الرأس،
ضخم الرأس يعني مو صغير الرأس، يعني كان رأسه كبير، يعني يدل على قوة الدماغ والجهاز الذي في الرأس، لأن الرأس فيه الأجهزة التي تحرك الجسم كله.
نعم. ضخم الكراديس،
ضخم الكراديس الأطراف، أطراف العظام، يعني كان فيها قوة، يعني ما هي ضعيفة عظامه قوة. نعم.
طويل المسربة،
طويل المسربة، المسربة تقدم لنا أنها الشعر الذي يكون في الصدر إلى السرة مستطيل، هذه ميزة وعلامة.
نعم. إذا مشى تكفأ تكفيا كأنما ينحط من صبب،
إذا مشى تكفأ يعني يمشي بسرعة مثل الذي يمشي في منحدر يمشي وهو مرتاح ويسرع وهو مرتاح، كما وصف أبو هريرة قال نمشي معه ونفحم وهو مستريح. وتأتي بقية الأحاديث في وصفه صلى الله عليه وسلم من بعض الصحابة والصحابيات رضي الله عن الجميع وأرضاهم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول السائل علي كفارة أيمان كثيرة، كيف أكفر عنها؟
كفارة اليمين إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد واحدا من هذه الثلاثة صام 3 أيام. ومن عليه أيمان لا يدري كم هي فالأولى له الاحتياط، والكفارة صدقة يتصدق بها العبد، ولو زاد فيها فحسن، الزيادة في الصدقة مستحبة، وكذلك في الزكاة الواجبة. فمثلا إذا كان يظن أنها 3 أيمان وتصدق بكفارة 5 أيمان أو 10 أيمان فحسن. فمثلا إطعام المساكين كفارة اليمين الواحد في حدود 15 كيلو، 10 أيمان 150 كيلو مثلا، إذا أخرج كيس رز أو 3 أكياس أو 4 أكياس احتياطا فحسن، لأن الزيادة في الصدقة سواء كانت كفارة أو تطوع أو زكاة واجبة فهي محمودة، الواجب يسقط عنه والزائد تطوع يكمل الله جل وعلا به صدقاته يوم القيامة. فمثلا إذا كان زكاة ماله 10,000 وأخرج 20,000 فحسن، إذا كان عليه صدقة كفارة يمين 15 كيلو مثلا فأخرج مثلا 20 كيلو أو 50 كيلو أو 30 كيلو فحسن، ما يلزم أن يعني يحدد بمقدار المطلوب، إذا زاد في الصدقة فحسن.
يقول السائل ما المقصود بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى؟
يقول الله جل وعلا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. المن والأذى يعني تمن بهذه الصدقة على من تصدقت عليه، تقول أعطيتك وأعطيتك وأكثرت لك في العطاء ونحو ذلك، أو تؤذيه أو تفضحه أمام الناس مثلا، هو أعطيته سر ثم تعلن ذلك أمام الناس فتؤذيه بهذا، تقول أنا أعطيتك وأعطيتك وأعطيتك، ولا يحب هذا فهذا يؤذيه. فأنت احرص على أن تكون صدقتك تصل إلى صاحبها بيسر وسهولة بدون أن تؤذيه وبدون أن تمن عليه لتنال الثواب الجزيل عند الله جل وعلا.
يقول السائل أريد أن أتزوج من فتاة لقيطة قام بتربيتها خالي وهي ذات دين وخلق.
لا بأس أن تتزوج اللقيطة لأنها لا ذنب له، وما دامت تولاها رجل صالح ونشأت في بيت صالح فإنها تكون إن شاء الله صالحة ولا ضير عليك في التزوج بها. لكن اعلم أخي أن خالك الذي رباها ليس بولي لها إلا بولاية من يملك ذلك، لأن ولي الأمر في هذه البلاد جعل ولاية اللقطاء للجهة المشرفة عليهم والتي تتولى الصرف لهم، تصرف لهم رواتب ومكافآت للنفقات عليهم، فيتولى هذا الجهة التي تتولى هذا الشيء أو القاضي قاضي البلد، فتعرف من يتولى هذا لأن خالك الذي ربى هذه المرأة مأجور وله أجر عظيم عند الله جل وعلا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم كهاتين، وأشار بالسبابة والوسطى، وهذه بمثابة اليتيمة فهو كفلها ويؤجر على ذلك. لكن من سلمها له إذا كانت جهة الشؤون الاجتماعية فيرجع إليها، وإذا كان أخذها من المستشفى هكذا أو أخذها من مسجد من المساجد ونحو ذلك فيرجع للقاضي ليتولى تزويجك إياها، ولا يصح أن يزوجك إياها خالك لأنه قام عليها. فأحيانا يكون والي ومربي اللقيط ما سجلها في الشؤون الاجتماعية وإنما وجدها في المسجد، بعض اللقطاء يكون يؤتى به ويوضع عند باب المسجد، فيأتي الرجل الصالح ويجد هذا اللقيط في باب المسجد أو عند مدخل الشارع أو نحو ذلك في مكان عام، فيأخذه ويذهب به إلى بيته ويسلمه لامرأته وأهله ليتولوا. وأحيانا ما يقوم بتسكيله عند الشؤون الاجتماعية ولا عند غيره، يقول أنا أنفق عليه من نفسي. فمثل هذا إذا لم يكن مسجل فعليك أن تراجع القاضي في تزويجك إياها، لأن القاضي ولي من لا ولي له. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي، فالمرأة يتولى تزويجها أبوها، فإن لم يكن فجدها، فإن لم يكن فابنها إن كان لها ابن وليست بكر ثيب لها أولاد، فولدها، فإن لم يكن فأخوها الشقيق، فأخوها لأب، فابن أخيها الشقيق فابن أخيها لأب، هذا إذا عرف عصبتها ولو من بعد. فإن لم يعرف عصبتها أو عرف أنها لقيطة بنت زنا مثلا فلا يعرف لها ولي سوى الحاكم الشرعي أو من جعله ولي الأمر وليا لها كالشؤون الاجتماعية. ومن أجل أن تكون الولاية صحيحة تأكد من هذا، هل وليها هو الشؤون الاجتماعية إن كانت مسجلة لديهم أم وليها القاضي لأن ولي الأمر جعل ولاية من لا ولي له القاضي، وإن كانت تتبع الشؤون الاجتماعية ففيه شخص منهم يحضر معها عند القاضي ويتولون تزويجها. ولا تدخل عليها أخي بتزويج خالك إياك، ما يصح هذا لأنه لا ولاية له، وإن كان قد قام بتربيتها منذ أيامها الأولى فهو على خير ومأجور، لكن لا ولاية له عليها.
يقول السائل: رجل طلق زوجته وهي حامل فذهبت إلى أهلها في نفس الوقت، ثم ندم فذهب إليها في الغد ليراجعها فوجدها قد وضعت حملها، هل بانت منه أم له مراجعتها؟
إذا كان طلاقه إياها طلقة واحدة أو طلقتين بلا عوض هذه تعتبر رجعية ما دامت في العدة، وأما إذا ولدت فقد خرجت من العدة، فإن كان طلاقها طلقة واحدة أو طلقتين فله حق في خطبتها والعقد عليها، وإن كان قد طلقها ثلاثا فقد بانت منه بينونة كبرى فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. فالمرأة إذا وضعت حملها خرجت من العدة، ولهذا قال العلماء رحمهم الله: قد تكون العدة ربع ساعة وقد تكون العدة سنة وأكثر. ربع ساعة كحالة امرأة زوجة للزبير رضي الله عنه أحد المبشرين في الجنة، يقال أنه عندما أراد الخروج للصلاة وقفت له في الباب تريد منه الطلاق، فكان يريد الذهاب إلى الصلاة ولا يريد الوقوف معها، فطلقها رضي الله عنه مسرعا إلى الصلاة، ولما انتهى من صلاته جاء ليراجعها بدل الطلاق الذي حصل، فوجدها قد وضعت فبانت منه، فتحصل البينونة أحيانا بربع ساعة لأنها إذا وضعت انتهت، فيكون خاطب من الخطاب.
يقول السائل: امرأة توفيت ولها ثلاث بنات ولها ولد أخ توفي أيضا وله خمسة أولاد وبنتين وزوجة، فكيف توزع الميراث؟
امرأة توفيت ولها ثلاث بنات، لثلاث البنات الثلثان من تركتها، ولها ولد أخ توفي يعني كأنه توفي قبلها، وولد الأخ هذا له ورثة ولد وبنتين وزوجة، فكيف توزع الميراث؟ لولد ولد ابن الأخ هذا له الباقي تعصيبا، ولا ترث زوجته من هذا زوجة ابن الأخ ولا بنات ابن الأخ، وإنما لابن الأخ فقط له الباقي، سواء كان ابن أخ أو ابن ابن أخ أو ابن 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 أخ، مهما نزل فله الباقي تعصيبا إذا لم يوجد من هو أعلى منه، وليس لبناتها سوى الثلثين، للبنات كن اثنتين أو ثلاث أو أربع أو عشر فلهن الثلثان، والباقي لأولى رجل ذكر، وبنات الأخ وبنات ابن الأخ لا يرثن مع أخيهن بالتعصيب.
يقول السائل: هل هناك صلاة بين الأذان الأول والأذان الثاني يوم الجمعة؟
ليس هناك صلاة راتبة، لكن الصلاة جائزة، فيه صلوات رواتب مثل راتبة الظهر قبلها ركعتان أو أربع، وراتبة الظهر بعدها ركعتان، وراتبة المغرب بعدها ركعتان، وراتبة العشاء بعدها ركعتان، وراتبة الفجر قبلها ركعتان. هذه سنن الرواتب. لكن أراد أن يصلي مثلا غير الرواتب، المجال مفتوح، يصلي من طلوع الشمس وارتفاعها قدر رمح إلى أن تقف الشمس في وسط السماء قبيل أذان الظهر بدقائق، كل هذا وقت للصلاة. كذلك بين الأذان الأول والأذان الثاني يوم الجمعة وقت صلاة، لكن لا يقال إنها راتبة أو سنة مؤكدة، وإنما هي صلاة جائزة، مثل ما تقوم تصلي الضحى أو تصلي من الليل حسن. ما ينهى عن الصلاة ولا يؤمر بها لأنها راتبة، ومثلها مثل الصلاة بين أذان المغرب وصلاة المغرب لمن كان جالس في المسجد، أما الداخل إلى المسجد فيتأكد في حقه أن يصلي ركعتين تحية المسجد.
يقول السائل: ما حكم المرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام والمسجد النبوي؟
المرور بين يدي المصلي في سائر البقاع محرم ما لم يكن بعد سترته، سوى المسجد الحرام ومكة فمحل خلاف بين العلماء، أما المسجد النبوي فهو كسائر البقاع، يحرم المرور بين يدي المصلي بينه وبين سترته في سائر البقاع، ما يجوز أن يمر بين المصلي وسترته، وإنما يمر من بعد السترة. أما المسجد الحرام ومكة فمحل خلاف بين العلماء رحمهم الله، بعض العلماء يجيز ذلك لأنه لو لم يجز لتعذر المرور من الإنسان ما يستطيع، كما هو الحال والآن في كثير من الأحوال في المسجد الحرام، لو لم يمر الإنسان بين يدي مصلي ما مر، توقف الناس كلهم ما يستطيع أن يمر. فقال بعض العلماء إن المسجد الحرام له اعتبار خاص، لأنه جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي حول الكعبة وكان الطائفون يمرون بين يديه فلم يكن يمنعهم، وجاء عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أنه يصلي حول الكعبة والطائفون يمرون بين يديه، وكانت المرأة تريد أن تمر فينتظر في سجوده حتى تمر ثم يسجد ويضع جبهته في موضع قدمها. ولكثرة الناس وشدة الزحام أحيانا وتعذر المرور فأجازوا ذلك. ومن العلماء من طرد المنع وجعله في كل البقاع حتى في المسجد الحرام وفي أي مكان، قال: لا يجوز المرور بين يدي المصلي.
يقول السائل: أصدر دار الإفتاء في مصر أن المرأة يحق لها القيام بدون المأذون ونكاح نفسها بنفسها.
المرأة لا تصلح ولية لغيرها ولا ولية لنفسها، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي، وأي امرأة أنكحت نفسها فنكاحها باطل باطل باطل. فلا يجوز للمرأة أن تزوج ابنتها ولا أختها ولا ابنة أختها ولا ابنة أخيها ولا تزوج نفسها، فالمرأة التي تزوج نفسها هي الزانية، وإنما يزوجها ووليها، فإن لم يكن ولي فالقاضي والحاكم الشرعي ولي من لا ولي له.
يقول السائل، يقول الأب طلق ابنته من زوجها وزوجها برجل آخر.
الأب ما يطلق ابنته، وإنما للقاضي أن يطلقها إذا رفع الأمر إليه، فالقاضي له أن يطلق المرأة التي غاب زوجها وتركها، وكذلك في حال الإيلاء وأبى أن يعود، فالقاضي له ذلك. وإذا طلق القاضي بعد التحري فطلاقه صحيح، وأما الأب فلا يطلق ابنته بنفسه، ما يملك أن يطلقها.
يقول السائل، هل يجوز قراءة القرآن بالنظر إلى المصحف في صلاة النوافل والتراويح؟
نعم، يجوز للمرء أن يصلي الصلاة النافلة بالقراءة من المصحف، لأنه يستحب وخاصة في قيام الليل أن يطيل المصلي القراءة والركوع والسجود، وقد لا يتيسر له الحفظ الذي يقوم به، فيأخذ المصحف ويقرأ منه ولا حرج. وقد جاء أن لعائشة رضي الله عنها إمام يصلي بها التراويح يقرأ من المصحف.
يقول السائل، نطلع في البحر والمسافة 135 كيلو، والآن مع الطريق الجديد أصبحت 99 كيلو، هل نقصر الصلاة؟
إذا كان المسافة مثلا 135 كيلو ثم اختصرت الطريق إلى 90 كيلو كلها مسافة قصر، وإنما الخلاف فيما دون 80 كيلو هل تقصر فيها الصلاة أو لا، وأما ما كان فوق 80 فلا حرج في قصر الصلاة.
يقول السائل، إذا كان عندي كفارة يمين وأرسلت القيمة لكي يطعمون المساكين عني، فهل يجزئ هذا العمل؟
نعم يا أخي، إذا سلمتها لثقة وأخبرته أنها كفارة يمين فلا بأس، لكن تعطيها أنت للفقراء دراهم ما يجوز، لأن كفارة اليمين كما ذكر الله جل وعلا إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد، إذا لم يجد واحدا من هذا فصيام 3 أيام. فلا يجوز أن تقسم مثلا 20 ريال تقول هذه كفارة يمين، وإنما تعطيها من تثق به، تقول هذه 20 ريال اشتر بها كفارة يمين وأقسمها على الفقراء، هذا حسن، أو تعطيه أكثر من هذا أو أقل، لأن كفارة اليمين في حدود 15 كيلو لعشرة إطعام 10 مساكين، لكل مسكين يعطى 1.5 كيلو. أعطيت الدراهم أكثرت أو قللت، المهم أنه يشتري 15 كيلو بكذا من الريالات ويقسمها على الفقراء، هذا يجوز. أو تعطيها لجمعية البر أو جمعية تحفيظ القرآن أو إحدى الجمعيات العاملة مثلا في مجال العناية بالفقراء مثلا تعطيهم تقول هذه كفارة يمين، ما يصرفونها على الجمعية على الأجار أو إعانات نقدية، لا، وإنما يشترون بها طعام ويعطونه للفقراء، يكون بمثابة الوكلاء عنك. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.